بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون في لبنان والعالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيام الصائمين، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رمضانيات مع فضيلة الشيخ القاضي محمد كنعان، وعنوان هذه الحلقة عالم البرزخ. السلام عليكم
ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حقيقة استكمالا بحلقة يوم أمس، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ لغة ما بين كل شيئين، وفي قول آخر الحاجز بين الشيئين، أما في الاصطلاح فهو ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر، من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية الشريفة: البرزخ القبر، وفيه الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة. وقد عرفنا من خلال مقدمة حلقة يوم أمس أن بداية عالم الآخرة هو الموت، وبعده يلج الإنسان في عالم القبر الذي هو جزء يمكن اعتباره من مقدمات القيامة. وحقيقة عالم القبر أن يتم استبدال ظهر الأرض بباطنها، والأهل بالغربة، والنور بالظلمة، وسعة العيش بالضيق، فتبلى الأجساد وتضمحل وتعود ترابا كما خلقت أول مرة. يقول الإمام علي عليه السلام: فكم أكلت الأرض من عزيز جسد وأنيق لون، كان في الدنيا غذي ترف وربيب شرف، يتعلل بالسرور في ساعة حزنه، ويفزع إلى السلوة إن مصيبة نزلت به ضما بغبارة عيشه وشحاحة بلهوه ولعبه. ومن المعلوم الثابت بالإجماع وبالأدلة أن في القبر ثوابا وعقابا. أما ما يدل على ذلك من القرآن الكريم فقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد ذكر عرضهم على النار أولا، ثم عطف على ذلك ما يأتي يوم تقوم الساعة. ولذلك نجد اختلافا في العبارات، فقد عبر عما يجري في البرزخ بالعرض على النار، ثم عبر عما يجري بعد البرزخ، ثم عبر عما يجري يوم القيامة بالإدخال في النار. ومن الأدلة القرآنية أيضا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد قال جملة من المفسرين أن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر، عذاب القبر وشقاء الحياة البرزخية بقرينة ذكر الحشر بعدها معطوفا بالواو، ولا يمكن أن يراد بسوء الحال ما يجري في الدنيا، لأن كثيرا من الكفار في الدنيا هم أحسن حالا من المؤمنين ويعيشون في معيشة طيبة لا ضنك فيها أبدا. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: يعلم أن المعيشة الضنك التي قالها تعالى فإن له معيشة ضنكا هي عذاب القبر. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فإن في سياق الآية دلالة على فورية العذاب بمجرد الوفاة، وأما الأدلة من السنة الشريفة فقد كثرت الروايات الدالة على عذاب القبر وثوابه من طرق كل فرق المسلمين سنة وشيعة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقف على قليب بدر فقال للمشركين الذين قتلوا يومئذ وقد ألقوا في القليب: لقد كنتم جيران سوء لرسول الله، أخرجتموه من منزله وطردتموه ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه، فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له: ما خطابك لهام قد صبيت؟ فقال صلى الله عليه وآله: والله ما أنتم بأسمع منهم، وما بينهم وبينهم تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم. وقال صلى الله عليه وآله في موضع آخر: حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش ويقول: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله وغير حله، فالغنى لغيري والتبعة علي، فاحذروا مثل ما حل بي. وعن حبه العرمي قال: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الظهر فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام، فقلت: يا أمير المؤمنين، قد إني قد أشفقت عليك من طول القيام، فراحت ساعة. فقال لي: يا حبه، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. قلت: يا أمير المؤمنين، وإنهم لكذلك؟ قال: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتدين يتحادثون. وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال: في حجرات الجنة، يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها، ويقولون: ربنا أقم الساعة لنا، وأنجز لنا ما وعدتنا، وألحق آخرنا بأولنا. وفي رواية أخرى عن المشركين فقال: في النار يعذبون، يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة، ولا تنجز لنا ما وعدتنا، ولا تلحق آخرنا بأولنا. وقد ورد في صحيح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. وعن علي بن الحسين زين العابدين في قوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال: القبر، وإن لهم فيه لمعيشة ضنكا، والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهناك الكثير من التساؤلات والإشكالات التي يمكن إثارتها في هذا الباب. فمثلا: إذا كان البدن هو الوسيلة للعذاب الواصل إلى النفس، فكيف يتم ذلك عند اضمحلال الجسد وزواله؟ بل إن بعض الأجساد لا تدفن لتقطعها أو لبقائها خارج الأرض أو غير ذلك، كمن يموت في وسط انفجار مثلا فلا يبقى من جسده شيء يذكر، إلى الكثير مما يمكن أن يثار. والحقيقة إن الحديث عن عالم البرزخ بالقياس إلى عالم الدنيا حديث لا قابل تحته، إذ أن الحياة هناك مختلفة تماما، فهي حياة برزخية ناقصة ليس فيها من أثار الحياة الدنيا إلا الإحساس بالألم أو اللذة ولو مضاعفا. ومن العجيب أن يرى الإنسان آثارا لذلك في حياته ولا يجهد نفسه بتحليل ما يراه. أولا يرى أحدنا يوميا في منامه أشياء وأجسادا ورؤى ويتعذب في منامه، وينعكس العذاب على جسده فيقوم من نومه مذعورا باكيا تجري دموعه، أو عطشا متلهفا لشرب الماء. أولا يحدث أن أحدنا لشدة ما يرتاح فيما يراه في منامه يتمنى أنه لم يستيقظ، أو على العكس يقوم فيحمد الله على أنه قد أفاق من نومه. ترى هل يستطيع أحد من الخلق أن يفسر لنا هذه الظواهر؟ وكيف تكون علاقة الجسد بالنفس بالروح في تلك اللحظات؟ بل لو تعمقنا أكثر من ذلك بقليل، هل أن الجنين في بطن أمه حي؟ نقول نعم. هل يملك جسدا؟ لا ريب في ذلك. هل يملك شعورا وأحاسيس؟ لا ريب أيضا في ذلك، لكنه لا شك في عالم آخر وجسد آخر له ترتيباته الخاصة بعالمه ذلك. فإذا كان كل ما نقوله واقعا، فكيف نتعجب من وجود عالم آخر بجسد آخر بأحاسيس أخرى في مرحلة انتقالية بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة هي عالم البرزخ؟ ولمزيد من المعرفة لا بد لنا من الرجوع إلى النبع الصافي، نبع آل البيت، آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، معدن العلم. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور أبدانهم، لو رأيته لقلت فلان. وعن يونس بن ذبيان قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام جالسا فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت: يقولون تكون في حواص طيور خضر في قناديل تحت العرش. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس، المؤمن إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. وفي حديث آخر عنه عليه السلام: المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة الطير، ولكن في أبدان كأبدانه. إذن لا مانع من أن تسكن النفس جسدا آخر بغير مواصفات أجساد الدنيا لتنعم أو تتألم من خلاله إلى أن تقوم الساعة، فتعود عند ذلك إلى بدنها الأصلي الذي يعاد إنشاؤه من جديد. وقد يدخل الوهم إلى أذهان البعض بأن تعلق الأرواح بأبدان أخرى حين الموت هو ضرب من التناسق الذي قال عنه العلماء بأنه باطل، ونحن نقول بأنه باطل. ولا شك عندنا ببطلان التناسق، لأن بطلانه ضرورة في الدين وأجمع عليه المسلمون. ولكن هناك فرق بينه وبين وجود أبدان مثالية، لأن القول بالتناسق يوجب على قائليه إنكار المعاد وإنكار الثواب والعقاب مع إنكار النشأة الأخرى. أما القول بوجود أبدان مثالية لا ينافي ذلك كله كما بيناه من خلال أحاديث الأئمة عليهم السلام. ولقائل أن يقول: كيف يكون عذاب وثواب في القبر وليس ثمة جنة أو نار؟ الجواب أننا لاحظنا من خلال الآيات والأحاديث التي وردت أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان، ونحن نعتقد كذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد دخل الجنة حين عرج به إلى السماء ورأى النار وما فيهما بل ومن فيهما في الجنة أو في النار، كما دلت الأحاديث على أن لا أحد يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة أو في النار. وقد بين العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف أن خلافا بين المسلمين حول ذلك، فمن قائل بأنهما مخلوقتان الآن ومن قائل بعدمه، واحتج القائلون بأنهما موجودتان بقوله تعالى: أعدت للمتقين، أو قوله: أعدت للكافرين، أو قوله: عندها جنة المأوى. أما من أنكر ذلك فقد استدل بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها، مع أن ذلك مستحيل لقوله تعالى: وكلها دائم. وقد أجاب العلامة الحلي رحمه الله على ذلك بأن دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول بنوعه وليس بذاته، إذ أن أكل الجنة يثنى بالأكل، إلا أنه تعالى يخلق مثله، والهلاك هو الخروج عن الانتفاع. ولا ريب أن مع فناء المكلفين تخرج الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالكة بهذا المعنى. أيها الإخوة المشاهدون، في موضوع الموت وما بعده يطول الحديث وتتشعب الأقوال، فلا ريب أننا لا نستطيع أن نتسلط بالفهم على كل تلك التفاصيل إلا بمقدار ما رشح لنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. لكن الموت حاصل لا بد منه، تقوم به الملائكة الموكلة بذلك. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال أيضا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال ثالثة: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقد جمع الإمام الصادق بين هذه الأبيات بقوله: إن الله جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة، له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجه فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت مع الملائكة، مع ما يقبض هو ويتوفاهما الله تعالى من ملك الموت. فهنيئا لمن تتوفاه الملائكة حاملة له البشرى بالفوز بالنعيم الدائم. قال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وتعسا لمن تتلقاه الملائكة بالضرب والعذاب المهين، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إخوة الإيمان، في شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمة، يمر المسلمون كل عام بوقت مفتوح على مصراعين لاستجلاب رحمة الله وغفرانه ودفعا لأهوال الموت وما بعده، وهي أهوال ليست كأهوال الدنيا بل أشد منها بما لا يوصف. ورب عمل واحد يقع بعين الله في هذه الدنيا يستوجب المغفرة يوم القيامة، فلا يتوانى أحدنا عن فعل الخيرات في نفسه وأهله وجيرانه، ومن يلوذ به فإننا في ساحة عمل ننظر إلى ربنا بعين الأمل، الذي نسأله بحرمة محمد وآله أن يتحنن على عباده المؤمنين بالتسديد فيما فيه مرضاته ومغفرته، فإننا في شهر يقبض الله فيه أدعية الخلق.
سمحت الشيخ، قد يتوهم متوهم من القبر وعذاب القبر وعالم القبر كناية عن ذلك اللحد الذي يلحد فيه الميت حين وفاته طبعا، وتخرج لديهم إشكالات كثيرة حول ذلك.
نعم صحيح. عالم البرزخ الذي خصصنا له هذه الحلقة يسمى بعالم القبر، القبر البرزخي الذي هو الحالة الفاصلة بين الدنيا هذه والآخرة، ولا يقصد به اللحد المكان الذي يلحد به الإنسان، القبر الذي يحتفره له أهله، وإلا تنشأ آلاف الإشكالات. أولا، لا نجد قبرا بقي كما هو عليه، وحفرة مهما أوسعتها يدا حافرها لسد فرجها التراب المتراكم. ومما شاهدناه بأنفسنا أن بعض القبور أثناء حفريات تجدها تكون مثلا بعرض متر أو أقل من متر، مع مرور الأزمان تنطبق لتصبح سنتيمترات قبل أن تطبق الأرض نهاية. الأجساد هذه تبلى كم وكم، ونحن مارون قد نكون مطروا، وجوه كانت ناعمة تحولت إلى تراب وعادت إلى أصل خلقتها. عالم القبر، عالم البرزخ، اللحد.
كما ورد عن أئمتنا أن الأرواح أن الأنفس تحل في أبدان كأبدان يعني تشبه صاحبها ويعرفون كما كانوا يعرفون في حياتهم الدنيا، وتكون الأعمال على شاكلتها هناك، فما كان عملا سيئا يكون حية تنهش صاحبه صاحبها مثلا كما ورد في بعض الروايات، وما يكون عملا صالحا يكون بردا وشرابا ولقاء مع أئمة ست وأئمة حق والصادقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. البعض يشكر، نعم من حقه أن يشكر، نحن لو نلتزم أن القبر هو هذه الحفرة، طيب أنا ضربت مثل الذي يتفجر يذهب أشلاء لا يوجد ما يقبر منه، طيب أن في الشرع الشريف شيء يذكر، لو مات الإنسان في سفينة لا يمكن أن يدفن في عرض البحر ماذا يصنع به؟ يقول الفقهاء يوضع فيه، يصلى عليه، يكفن، يغسل، يصلى عليه، يوضع في خابية ويحكم إغلاق طرفها ويرمى في البحر، فإن لم تكن موجودة يلف ويثقل بثقل ويرمى في البحر، فتتآكله الأسماك والأنواع خلال أيام. إذا كان المقصود هو هذا، لا، ليس المقصود هذا على الإطلاق، وإنما عالم آخر له مقاييس أخرى شرحنا البعض منها. حقيقة على الإنسان أن يدرك أن العوالم تختلف فيها مقادير اللذائذ ومقادير الألم، تختلف فيها مقادير الإحساسات. وضربت أنا مثلا ونعم المثل في ذلك موضوع النوم، لماذا لا نفكر به تماما؟ ماذا يحدث أثناء ما يراه الإنسان؟ له شعاب متشعبة مختلفة، لا أحد ينكر أنه قد يرى في منامه شيئا فيتحقق، هذا الذي سماه رسول الله الرؤيا جزء من 70 جزء من النبوة، في رؤية حقة تكون النفس متعلقة بالملكوت الأعلى فتستلهم من بارئها، وهذا لا أحد ينكر أنه على الأقل شاهد في منامه مرة ما وقع معه. ماذا بيخوض بأكثر من ذلك؟ وإلا خليني أدخل إلى قلوب إخواننا المشاهد، كم وكم يكون الإنسان يسير في الطريق فيلتفت فيرى منظرا يقول أين حصل هذا المنظر، كأنني أكرر نفسي، أو في جلسة يستمع إلى الكلام يقول هذا الكلام كأني سمعته بنفس الجلسة من نفس المخاطب. في بعض الناس تحدث معهم مرارا في اليوم الواحد، ما هذا؟ من يستطيع أن يفسره لنا؟ أصح ما ورد من تفاسير في هذا ما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه، أن الإنسان قبل وجوده في هذه الحياة الدنيا يكون في عالم الذر، تعرض عليه أعماله ما سيجري معه في الدنيا عرضا كاملا، وتؤخذ عليه المواثيق والعهود على أمور أرادها الله كوحدانيته والتولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله وما شاكل له، وهذا ميثاق أخذ من النبيين بنص القرآن الكريم. هذه العلاقة الجزء من الثاني هو ارتباط حقيقي بين عالم الدنيا وعالم الذر، حصل نوع من اتصال، لذلك شاهد الإنسان ما شاهد. طيب هذا لا ينكره منكر. بعد أمر آخر في المنام، قد يمشي الإنسان حقيقة يجد جسدا يمشي به، ما رآه في المنام موجود أو معدوم، من قال معدوما فهو المعدوم حقيقة، هو أمر موجود، قد يقول العلماء في المخيلة، قد يقول في العقل الباطني، قد موجود في ما بيعنيني أين، لكنه موجود. هذا الوجود جسد نائم ثم تجد في نومك أنك تركض، ما الذي يركض؟ جسدك لا، جسد آخر موجود. موجود في مخيلة، موجود لا يعنيني أين،
يعنيني أنه موجود وليس معدوما.
طيب وجود عالم القبر، فهذا الوجود التفهم ليش نتعجب؟ وقد ضرب الله لنا أمثلة من حولنا على مساحات واسعة. ما الذي يأكله الإنسان في منامه؟ هو أكل موجود.
لذلك يتخبط علماء النفس، ترى يعزو من ذلك إلى العقل الباطن، ترى يعزونه إلى منطقة في الدماغ إلى آخره، ترى إلى آخره. أما الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، في نفس انتقلت إلى مكان آخر. توفاها الله يعني لاقته، الوافى فلان فلانا لاقه.
نعم. سمعت الشيخ معنا اتصال عباس من الجنوب.
ألو
تفضل أخ عباس.
تفضل يا أخ.
ألو تفضل أخ عباس.
سمعت
الشيخ أخ عباس.
بسألوا بس إنه في إنسان أحيان بيموت مثلا بيموت من 100 سنة أو من 200 سنة. طيب عذاب القبر معقول يلا عم يتعذبوا بالقبر هن من 100 سنة من 200 سنة ونحن بس نموت بعدين هنتعذب العذاب؟
نعم. عندك شيء آخر تسأل؟
أنا بس قوم لأيام في الآخر أني حيتعذبك.
أحسن، جزاك الله.
لنا سؤال آخر أخ عباس.
شكرا
لاتصالك أخ عباس.
أخوك سأل سؤال الأستاذ عباس يحتاج إلى مزيد من عناية. أنت أنا سأسترسل في الكلام.
نعم.
بمجرد أن يأتي الاتصال أعطني إشارة حتى ما نفوت على المشكلة، لأن الجواب للأستاذ عباس يحتاج إلى وقت. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان وخلق المكان، إذا هو كان ولا شيء قبله وسيبقى سبحانه وتعالى ولا شيء بعده. المعايير هو سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم بها، هو يتحكم بالمعايير. هل أن الزمان الذي نخضع له في عالم القبر شبيه بزماننا؟ في إشارات القرآن تقول لا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يوم يرون يوم القيامة الذين هم مضامين القبور، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني يتساءلون كم لبستم؟
يوم أو بعض
يوم أو عشية وضحاها، يعني 24 ساعة. كيف يا أخ عباس؟ طيب قبل أن تدخل نفوسنا وأرواحنا في أجسادنا كانت موجودة أو لا؟ حتما حتما كانت موجودة. المحرك الذي حرك الحويمن لتلقيح البويضة هي حركة حياة، إذن هناك نفس تتحرك. هذا الجنين الذي كبر لم تكبره أمه أبدا، الأم واسطة، وإلا لو كان بيدها التكبير والتصغير لما التزمت امرأة بالقانون والناموس الطبيعي، كان كل امرأة تجد مصلحتها أين وتلتزم بها. بعضهن يحملن ساعات وبعضهن لا يحملن وبعضهن يحملن 3 سنوات وهكذا. حملته أمه كرها ووضعته كرها. هل تستطيع أن تقول لي ما هي قيمة الوقت بالنسبة للجنين منذ بدء تخلقه إلى آخره؟ ولادتي ما قيمة الوقت بالنسبة لك؟ بالنسبة لي 9 أشهر. إنسان عاقل في هذه الحالة. قبل الجنين النفس والروح التي ولجت في الجنين أين كانت؟ كيف كان الزمان بالنسبة لها؟ لا شيء، معدوم، أو لنقل بمقاييس مختلفة عن مقاييسي. بعد في القبر لماذا يتساءلون كم لبستم؟ أو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. في له مثل في القرآن الكريم، أهل الكهف ما هي قيمة الزمان بالنسبة لهم؟ لا شيء، كان الزمان يمر على غيرهم وبالكاد يمر عليهم. قالوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم.
جاء أحدهم فوجد أحفاد أحفاده بدأوا بتقبيل يده وهم عجزة. هذا الزنب بالنسبة لهم ماذا كان؟ ولا واقع لا ينكر واقعة أهل الكهف أحد أبدا. عندك هذا على الهواء؟
نعم سمعتني نأخذ دعاء من لبنان. ألو
ألو
نعم
ألو مرحبا
أهلا وعليكم السلام.
رمضان كريم كل سنة طيبين.
شكرا رمضان كريم.
أنا مصرية موجودة هنا عند صحابي في رمضان.
نعم.
فإحنا ما عندناش شيعة وسنة. فامبارح كنا لسه بنتناقش في موضوع إن الشيعة والسنة إمتى اتفرقنا وبقينا شيعة وسنة وبقينا طائفتين.
نعم. في سؤال آخر.
فإحنا امبارح كنا بنتناقش وصلنا لحد كربلاء وكده، وبعدين وصلنا يعني انت بقينا شيعة وانت بقينا سنة وانت حصلت الفرق ده.
يعني انتم وصلتم الى كربلاء وما ارتفعتم في الزمن الذي كان قبلها اثناء نقاشكم يا اختي عندما
تبقى. ايوه
وصلتم الى كربلاء وتوقف الزمن ما مضرتم الى موضوع.
لا مش متوقف الزمن.
نعم.
يعني احنا وصلنا ان كانت المشكلة على الخلافة وان الامام علي رجع تاني وبقى الخليفة.
نعم.
طب ليه ما بقيناش كلنا حاجة يعني ما بقيناش اسلام بس ما فيش شيعة ما فيش سنة.
شكرا.
نعم شكرا لك اخو الدعاء. سمحت الشيخ ناخذ ابو محمد من السعودية. ابو محمد من السعودية الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير مبارك عليكم الشرف.
جزاكم الله بالخير. شكرا.
عندي سؤال للشيخ.
نعم تفضل.
شيخنا هذه الآية مبارك تفسرها على حسب كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله يعذبهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة. ومعك الشيخ مالك والله يسلم شيخنا.
شكرا أخي محمد لاتصالك. نعم سمعت الشيخ.
عودة إلى الأخ عباس حتى ما نجتزئ الموضوع لأنه سؤال حقيقة مهم جدا. نعم. أهل الكهف ماذا كان الوقت بالنسبة لهم؟ معدوما أي كانت، لا أقول معدوما بالمطلق، أي كانت كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. ولا يلحظ تغيير، لم يلحظ تغيير في أجسادهم لأنه كانوا شافوا لو كان واحدهم دقنه مترين وضافيره متر ونصف كان التفت إلى صديقه إلى زميله.
حتى حيوانهم
حتى كرمكم الله كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يعني لم يلحظ أحدهم تغييرا لا في ثيابه ولا في ثياب صديقه، وإلا كان ذكر ذلك لنا القرآن. نعم هناك أمر خفي أن الله أوقع على باب كهفهم شيئا يجعل الناظر إليهم يفر. بعض المفسرين قالوا لطول لحاهم وأظافره. طيب لماذا عندما استيقظوا لم يلتفتوا هم إلى طول لحاهم؟ العبارة التي أوجبت الشبهة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صور الأمر معكوس تماما، الإنسان يملأ رعبا ثم يفر في الموضوع، لا يفر ثم يستوعب ماذا رأى. إذا في شيء غيبي على باب كهفهم منعا لطلسمس المتلسلسين و من يريد أن يدخل إليهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يفر ثم يرتعب على عكس كل الأمور الطبيعية. إذن في زمن معدوم بالنسبة إليهم وهم على نفس هذه البسيطة. إذا كان ذلك كذلك الآن الذين يدخلون في الكومة، عندي حالات عم بتتبعها نتيجة الأسئلة التي تأتي حاول الموت السريري، وبالفعل الذي يدخل إلى بعض صفحات الطبية في بعضهم بقي 32 عام في الكومة في الغلبوبة
عمر بحد ذاته
عمر، ثم استفاد وعاش حياته الطبيعية كاملة. طيب هل 32 سنة بالنسبة له ما هم؟ لو سألته لقال لك لحظة، كنت أمر في ما أستذكره أمرا واحدا ثاني، كنت أمر بنفق آخره ضوء، وهذا لم يستغرق معي أكثر من ثانية واحدة. إذا تعقلنا هذا يا أخ عباس يمكن أن نتعقل أن الوقت بالنسبة لعالم البرزخ
وقت معدوم أو يكاد يكون معدوما، فلا نقول معدوما بالمطلق، وبالتالي قد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين كما ترجم لي الخيام.
سمعت الشيخ قبل الجواب للأخ الدعاء والأخ أبو محمد، معنا الأخ حسين من السعودية المدينة المنورة. ألو تفضل الأخ حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليكم الشيخ.
بارك الله فيكم.
أهلا من المدينة الشيخ.
أنعم وأكرم أهل بطيبة وبأهلها.
أهلا فضيلة الشيخ، إحنا نسمع في الروايات أن ضغطة القبر الذي عليه القبر يخرج حليبا من أمه الذي شعر بعد، هل هذا صحيح؟
نعم. شكرا لاتصالك أخ حسين.
نعم. له دعاء إن كان المقصود التسمم والتشيع كمذهب سياسي أنا أوافقك الرأي أنه لم ينبغي، لم يكن ينبغي أن نختلف. إن كان المقصود المذهب العقائدي، لا، هذا يمتد إلى زمن رسول الله فيما رواه المسلمون جميعا في تفسير قوله أولئك هم خير البرية. قال رسول الله على مرأة ومسمع من المسلمين: يا علي أنت وشيعتك خير البرية. وهذه الرواية موجودة ما يحضرني الآن منها في كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفيروز آبات، وإذا بتحبي أصدعاء فيك تكتب لي خبر أنا غدا أحضر لك هذه الروايات وأمثالها من كتب أهل السنة قبل كتب الشيعة. كربلاء مفصل، لكن متى بدأت كربلاء؟ رحم الله الشيخ صالح الكواز، وبكسر دافة الضلع ردت أضلع في طيها سر الإله مصون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ليست كربلاء وليدة ساعتها، إنما هي أزمنة تتراكم. هل النزاع على خلافة؟ إطلاقا إطلاقا. النزاع على إمامة، قد تستبطن خلافة وقد لا تستبطن. بعده حدا يقول لي ما في خلاف؟ لا، في خلاف، بس هذا الخلاف لا ينبغي أن يصل إلى حدود أن يكفر بعضنا بعضا، هذا بحث آخر. بس أن أكابر وأقول ما في خلاف، لا، في خلاف. على ماذا؟ أيضا لا أرضى لأحد أن يصغر الخلاف فيجعله في أزقة ضيقة، وبمرام أن عليا كان يريد خلافة أو كان يسعى إلى خلافة هنا أو خلافة هنا. علي على ناجي رسول الله تقول تكليف محدد: إنما عليك البلاغ، إنما، ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسى، أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين؟ شو بسوي؟ أنا عندي تكليف أؤديه، بيمشي الحال بيمشي، ما بيمشي. لعلك باخع نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. الموضوع الجوهري الأساسي: هل يترك رسول الله أمته من دون حجة؟ هل يترك الله الناس إلى يوم القيامة من دون حجة يحتج بها؟ الكلام في هذه الحجية.
نعم. سمعت الشيخ من نقل أبو محمد من لبنان.
نعم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
عساكم الله.
في عندي سؤالين صراحة.
تفضل.
السؤال الأول، يعني في صورة مش واضحة عندي، هل الروح هي النفس ولا الفرق بينهما؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل للروح طاقات كما نجد ذلك عند أهل التصوف؟
هل للروح ماذا؟
طاقات وقدرات كما نجد ذلك عند أهل التصوف، وكيف يحصل الإنسان على هذه القدرات الروحية؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
هذا عندك شيء؟
لا.
بالعودة إلى الأخ الدعاء،
نحن ندين بمبدأ الحجية، أن الله يستحيل أن يترك الأرض دون حجة. هذا الحجة رتب من الحجج، من هم أنبياء، منهم من هم رسل. أعظم حجة على الأرض محمد بن عبد الله، من الحجج من هم أوصياء من الحجج. وإلا إذا خلت الأرض من الحجة فقد تساوى فيها جميع البشر رتبة، فما هو الداعي لبقائها؟ إذا كانت الحجة قد استكملت برسول الله صلى الله عليه وآله، فما الداعي لبقائها؟ ولماذا لم يكن هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ إذا كانت البشرية قد وصلت إلى مراميها بمحمد صلى الله عليه وآله وانتهى، لماذا لم يحكم محمد الأرض كل الأرض صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا لم تكن لله الحجة على كل الأرض حتى لا يقوم قائم يوم القيامة يقول يا رب لو تركتني أحكم، لو تركتني أعطي بديلا عما جاء به محمد لأعطيتك ما هو أفضل؟ في نظام للحجية قامت عليه السماوات والأرض. أنا ذكرت أمر بسيط جدا. نعم،
سمعت الشيخ معنا اتصال الأخ ناصر من اليمن. ألو ألو
ألو.
نعم تفضل أخ نرايو.
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
ممكن مثال الشيخ؟
تفضل
سمعت الشيخ.
وما بدنا نعرف تفسير الآية القرآنية وجوه اليوم إذا ناظرة لربها ناظرة.
نعم.
هل المقصود أن تكون الوجوه يوم القيامة تنظر إلى الله أم أن تكون النظرة؟
نعم.
شكرا. شكرا. سمعت الشيخ بدي أعطاك معنا الأخت فاطمة من لبنان. الأخت فاطمة من لبنان. ألو.
مرحبا.
وعليكم السلام.
بدي إذا سمعت الشيخ أنا عم بربي.
نعم.
إلا في صوم ولا لا؟
نعم. شكرا لاتصالك أخت فاطمة. نعم سمعت الشيخ.
بدي أرجع للأخت دعاء. إن الإمام علي أصبح خليفة وصلني حقي، هل أن الإشكال في الخلافة أم لا؟ قلت أنا الموضوع أوسع من دائرة الخلافة، الموضوع في إمامة، في عهد عهده الله لإبراهيم عليه السلام أن تكون الإمامة في ذريته مستثنى منها الظالمون، في أن يكون لله حجة، في أن هناك شخص أعلم الموجودين، أشجع الموجودين، أفقه الموجودين، أقدى الموجودين، تؤوب إليه الأمة في شخص سأله كل الناس ولم يسأل أحد، في شخص دلت عليه إشارات القرآن ودلالات النبوة صراحة بأنه مرجعية للخلق. هل صار خليفة أو ما صار خليفة، يعني أنا أريد أن أنازع في خلافة وصلت أن تقدمت فأصبحت في يد الوزغ ابن الوزغ مروان ابن الحسن، أو فلان من الناس الذي كان غلمان أتراك يقودونه كما يقاد الجمل المخشوش، هل صار خلافة؟ أو خلافة كأس وغانية هنا وهنا باسم رسول الله وباسم الإسلام؟ هذا الخلاف إذا كان كذلك يا سيدتي ما في خلاف في الإمامة. وعندما تسلم الإمام علي الخلافة ماذا حدث؟ فما راعني أولا لم يطلبها، ولقائل أن يقول عيون عليه فلماذا لا يحارب على هذا النص يا سبحان الله، ولماذا لم يحارب موسى خرج خائفا، ولماذا لم يحارب هارون يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلون، هي مسألة أنه خلاص واحد يعني أن يضع رأسه في الحائط حتى يهبط الحائط أو يتكسر رأسه، أو مسألة خاضعة لموازين قرآنية؟ أنبياء يصرحون بخوفه لما خفته، نوح إبراهيم موسى هارون إلى غير ذلك. نعم حافظ على أنه أقام الحج. طيب ما بدهم شو بيسوي؟ وقد احتاج من يوم السقيفة إلى أن تسنم الخلافة كيف أخذها؟ احتج عليهم قالوا ما بدي حتى تكون الحجة له ولا أعمل برأي أحد ممن سبقه. لرأي وبهذا خسر يوم الشورى لأنه اشترط عليه شروط لم يوافق عليها، قال على كتاب الله وسنة النبي واجتهاد رأيه حتى يزيد عليهم الحجة لأنه يعلم بعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا سيحدث. قال التمس غيري لا أصر عليه فما راعني إلا للناس إلي كعرف الضبع ينسالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. أما والذي إلى آخر خطبته خلاف هنا، هل لله حجة أو انعدمت حجته تعالى؟ إن قالوا إن الحجة هي كتاب الله وحده قلنا ما تقولون في قول رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحق. من هم الراسخون في العلم؟ الذين يؤول إليهم علم الكتاب. من هم؟ سفينة نوح التي من تشبث بألواحها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو هذا موضع السنة. لا أستطيع أن أقول طالما جميع المسلمين يقولون بأفضلية علي بن أبي طالب وبأعلميته وبكونه أقدى الخلق وبكونه أحب الخلق إلى رسول الله، اللهم ابعث بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر، هذا حديث الطائر، كيفما قلبت الصحاح تجده ماثلا بين يديك، أحب الخلق إليك وإلي يأكل، إذا كان أحب الخلق فهو أعلم الخلق، أقضاكم علي والقضاء يحتاج إلى علم بإجماع المسلم. بدي وظيفتي أن أتشبث بالنبأ وليس بروافدي مع احترامي لكل الشخصية الباقية، أنا بمسك رأس النبأ هذا ما أوصلني إليه دليلي. نعم ده خبر؟
لا ما في خبر.
أبو محمد من السعودية أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هي آية. نعم صب عليهم الله اللعنة في الدنيا وفي الآخرة لأنه كل إنسان غير المعصوم خطأ ولا يجوز للإنسان نفسه أن يعلن للملأ عن معاصيه والعياذ بالله. يعني لنفرض أن شخصا شرب خمرا ولم يره أحد لا يجوز له أن يشيع الفاحشة في نفسه. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. إذا كان بصاحب العلاقة لا يجوز له أن يشيع فاحشة ارتكبها وذنبا وقع به، فكيف يجوز لغيره أن يشيع الفاحشة بحقه؟ في أناس قد تجد عقرب يمشي يلدغ الصخرة، طيب طبعك من طبعها ألينا؟ قالت نعم أريد أعرفها من أنا. في ناس طبيعتهم عقربي لا يستطيع أن يتحرك إلا أن يلدغ، إلا أن يتكلم، إلا أن يغتاب، إلا أن ينم، إلا أن يشيع فاحشة هنا أو هناك قصدهم الله بقوله
دلأ فعتله نفسه.
نعم الأخ حسين من السعودية، نحن تكلمنا أمس عن الموت واليوم عن عالم البرزخ وكنت أود لو يفسح في المجال أن نتحدث عن ضغطة القبر وسكرات الموت وأهوالها. يا أخ حسين أقول لك ببساطة، أولا كم هائل من الأحاديث يتحدث عن سكرة الموت وجاءت الآية سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يصور الله سكرات الموت تصويرا يستحق أن يقف عنده الإنسان. كيف تبلغ نفسه وروحه الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعر.
صور الله مراحل الموت وصور في الأحاديث الشريفة ما يسمى ببغطة القبر. نعم هي أحاسيس، هي تمثلات لأعمال في هذه الحياة الدنيا، هي أحاسيس تكون كثيرة كثير ألمها. أضرب لك مثال، ألا يحدث معي ومعكم مع كل المشاهد، وأرجو من إخواننا المشاهدين أن يعذروني على هذه الأمثلة لأنها باعتقادي تقرب المعنى إلى الواقع. قد ينام الإنسان منا على يده فيقوم ليلا وقد اخضر جنبه، وقد اخضر جنبه، نسبة الألم في يده أول ما بتكون مخضرة بيمسكها لا يحس،
صفر من الألم.
ثم عندما يبدأ سريان الدم يبدأ الأذى مضاعفا، بحيث لو أحد مسه مسا بسيطا لتألم. انظر كيف ترك الله في أنفسنا آثارا لانخفاض درجات الألم والارتفاع درجات الأمل باخضرار يد. أنا أضرب لك فما بالك بخروج روح وانسلالها، خروج نفس، خروج روح، انسلالها من كل خلية، انعدام الحياة في الحمض الداخل لكل خلية. كيف يمكن أن تتصور؟ طبعا في بعض الروايات أنها أن 4000 ضعف العذاب و4000 ضعف الألم و4000 ضعف اللذة. أجارنا الله وإياكم.
سمعت الشيخ من بغداد أبو محمد بن بيروت.
نعم مين عندك؟
أبو محمد بن بيروت. ألو أبو محمد بن بيروت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم مولانا.
مولاك رسول الله عليك السلام.
نعم أخي محمد.
بدي أسألك مولانا أنه في الإسلام في الأمر شورى بينكم.
إيه؟
يعني الخلافة شورى بين أولي الأمر.
نعم.
كيف الإمام بيصير وراثي؟
نعم. شكرا لك.
مولانا أنا بطلع أهل البيت يعني.
يسعدني يا أخي أن تسأل سؤال من حقك أن نجيب، فقد عرضنا أنفسنا للمسألة، فأي سؤال نسأله إن كنا نعلمه نجيب عنه، وإن لم نعلم به نؤجله حتى يحصل لنا علم به، وما أنا إلا بشر مثلكم. خير نعم.
شكرا. شكرا لاتصالك أخ أبو محمد. نعم سمعت الشيخ.
ففي ضغطة القبر يا أخ حسين، نعم قد يسترجع الإنسان فيستخرج منه حتى حليب أمه. ولا أظن أن المعنى مجازي، قد يكون المعنى حقيقيا فتسترجع الأمور كما كانت، ويمكن أن يستخرج منه من شدة الضغط بقايا مما غذي به من صدر أمه. قد يكون هذا ليس على نحو المجازي فحسب، قد يكون حقيقة. يا أبو محمد من لبنان، أولا بدي أسألك أستاذ أحمد قداش بعد بتعطيني وقت؟
لا أنا بعد حوالي نص ساعة سمعت 10 دقايق سمعت. نعم.
لأنه سؤال أبو محمد، هل الروح هي النفس وما الفرق بينهما وهل الروح فقط؟ بده حلقة كاملة. أخ أبو محمد أرجو أن تعذر تقصيري، هي سؤالك جدا مهم. يا أخي سبق أن تحدثت أن هناك فرق بين الروح والنفس لا ينكره منكر أبدا. قد تجد في تعبير القرآن ما يمكن أن نستفيد منه أنه يعبر عن الأنفس بالأرواح وعن الأرواح بالأنفس، لكن هذا لا أستطيع أن أجزم به. شوف النفس أولا كما قلنا للأخ أمس من اليمن، النفس أولا يعبر عنها في القرآن بصيغة المؤنث، بينما الروح يعبر عنها في القرآن بصيغة المذكر. لم يأتي على ذكر الروح إلا في مقام التشريف، بينما النفس يمكن أن تكون قابلة للشرف ويمكن أن تكون قابلة لغيره. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود إلى آخر الآية. أما الروح صرح بأن الذي يتوفى هو النفس، صرح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طيب لو كان المراد بالروح كان قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأرواح حينما. إذن في فروقات،
الفرق الجوهري أن الله نسب الروح لنفسه ولم ينسب النفس لنفسه أبدا، ونسب الروح لنفسه بضمير المتكلم مرتين في القرآن، نفخت فيه من روحي بالياء، ونسبها مرة لنفسه بالجمع فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. شو عندنا؟
نعم سمعت الشيخ، معنا اتصالين، نفس الاتصال الأول، أبو محمد من لبنان. ألو. نعم.
ألو.
ألو أخت أمطار من لندن، سمحت الشيخ معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنت سلمين. شكرا. علينا وعليكم. أنا أجنبية معلش بس ممكن أحكي عربي.
أهلا وسهلا.
في سورة الرحمن رب مشرقين ومغربين.
نعم.
بكي تفسير شو معنى مشرقين؟ يعني تنين مشرق وتنين مغرب.
نعم. شكرا لاتصالك أخت أمطار. نعم.
بدي بعد لحق يعني ما بعرف لأن بعد عنا فقرة نهج البلاغة قد نقد. عندك بعد اتصال
أبو محمد من لبنان ما أطع مع هذا الاتصال. نعم نظلم.
إذن الروح نسبها الله لنفسه ولم ينسب النفس لنفسه أبدا، مما يدل على أن الروح تحن دائما إلى موطنها الأصلي إلى حياض ملكوت الله سبحانه وتعالى. النفس قابلة لأن تكون ترابية ناصوتية مضمحلة أخلدت إلى الأرض ذهبت شططا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يعقلون. والروح وقابل هذه النفس أن تسمو إلى عالم التقوى بأن تنجذب نحو مغناطيسية الروح. نحن نرى فرقا بين الروح والنفس، فرقا هائلا يمكن تتبعه في نظامه. اعذرني يا أخي محمد كنت أود أن أطيل في هذا. هل للروح طاقات وقدرات؟ للبني آدم بكل تركيبته قدرات. إذا كانت الروح قد نسبت لنفس الله سبحانه وتعالى، من روح من روحنا قطعا تملك أن تطلع، إنما حبست في جسدها فلا تملك أن يكون لها تصرفات. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء تتفلت، صار في حالة تفلت، فرأى ملكوت السماوات. هذه الرؤية بعينه الباصرة وبعينه البصيرة معا، لأن الإطلاق يؤدي إلى ذلك. في عندي حديث يقول عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون، وفي آية تؤيد هذا الحديث القدسي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم الموجودات التي سخرها الله للإنسان سخرها له بشرط وبشروط، أو وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أولا ترى أن كثير من الروايات تشير إلى ما تشير إليه حضرتك لكن بغير موضوع التصوف، أن من منع الزكاة منع قطر السماء، شوف الارتباط، أن من وصل رحمه طال عمره، شو الربط؟ إذن في كتلة مخلوقية مترابطة يسيرها الإنسان بعمله بإذن الله، يصل حد التسيير. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، شوف قديش تصرف. فهذا ما نعبر عنه بالولاية التكوينية التي هي حق طبيعي للمعصوم إثباتا لعصمته. أريني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بل. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. سلم الدعوة لإبراهيم، ادعهن يأتينك سعيا، كل ذلك بإذن الله. إذن يمكن للروح للإنسان أن يتصرف لكن ضمن النظام الذي وضعه الله وليس باجتراحات من عند نفسه. ناصر من اليمن، نحن نقول يا أخ ناصر أولا نرحب بوجودك معنا ضيفا في برنامجنا. نحن نقول كلت الحواس والأوهام أن ترى الله سبحانه وتعالى، لأنه من قال بأن الله يرى فقد حدده، ومن حدده فقد جسمه، ومن جسمه فقد كفر به، لا اليوم ولا يوم القيامة. وما يروى وما نسمعه يروى من أن الله يتراءى لعباده يوم القيامة فيراه المؤمن ويحجب عن الكافر، إنما المقصود به الرؤية بالبصيرة، رؤية ملكوت الله. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء الله والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوم، ليس كمثله شيء. يد الله يعني الله له يد 70 ذراع كما يحلو للبعض أن نعوذ بالله من هذا. لذلك لم يستطع إلا أن يمثل الله نور السماوات والأرض فقط، مثل نوره، انتقل إلى المثل فضرب مثلا بأعز مخلوقات حتى يقرب الصورة إلى أذهاننا، لأنه لا يدرك هذا النور إلا من كان معدوما. وجوه ناظرة إلى رحمة ربها ناظرة، شو بيمنا؟ هكذا تستقيم الآية. أما إلى ربها، إلى ذات الله والعياذ بالله، جلت عظمة الله أن يقول قائل بها. نعم. المرضعة يا أخت فاطمة، المرضعة التي لا تستطيع أن تصوم هي بالخيار، إما أن تعود فتقضي وتدفع الفدية، الفدية عن كل يوم 3/4 كيلو. مرة يضر الصوم بك كمرضعة، بصير عندك تجفاف في جسمك مثلا، هذا. ومرة يضر بأن ينقطع لبن هذا الولد أو يصبح أكثر دثومة فيؤثر على جهازه الهضمي. في كلا الحالتين سيد السيستاني يقول يجوز، سيد خوي أيضا يجوز أن تفطر المرضعة، لكن ماذا تفعل؟ هل تقضي أو تدفع الفدية؟ الاحتياط اللزومي، أولا يجب القضاء عندما تستطيعين القضاء، الاحتياط اللزومي عند السيد السيستاني بأن تدفع الفدية مضافا إلى القضاء. الفدية عن كل يوم 3/4 كيلو من الطعام، 3/4 الكيلو من الطعام. هلأ من الذي يحدد بتفطر ولا ما بتفطر؟ أنت بتشوفي قادرة أنك تستمري ولا لا، هل هناك ضرر عليك أم لا، إضافة إلى مشورة الطبيب. أبو محمد من بيروت، هو ما أعلى الأمر شورى بينه، قال وأمرهم شورى بينه. وردت كلمة شورى في القرآن الكريم مرتين، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل، وردت وأمرهم شورى بينهم. في الآية الأولى قال الله تعالى وشاورهم في الأمر يا محمد، فإذا عزمت يا محمد فتوكل، ف للمخاطب المفرد، فتوكل ضمير للمفرد. طيب ما هو موقع الشورى؟ عندما يكون هناك معصوم تكون مشاورة الأمة مشاورة أدبية، وإنك لعلى خلق عظيم. هل هذه المشاورة تؤثر في اتخاذ القرار؟ شاورهم في الأمر، فإذا عزمت، مش فإذا عزمتم، عزم الأمور بيد رسول الله، لأنه معصوم ولأنه يتصرف بوحي السماء. ميه؟ طيب فتوكل، أنت تأخذ القرار. طيب أين يقع حضور الأمة؟ حضور أدبي في أن نقف على خاطر هؤلاء الذين هم حول الرسالة. لكن هل لهم من استشارتهم ملزمة؟ أبدا. إذا عزمت فتوكل وشاورهم في الأمر، ألف لام، الأمر الذي يأتيك من الله اجعله موضع شورى وعزمه بيدك، وتوكل، توكل على الله بيدك لإنجازه. الآية الثانية مختلفة تماما، وأمرهم مش الأمر شورى بينهم، وأمرهم، أمرهم نسب الأمر إليهم وليس الأمر لله، الذي إن الأمر إلا لله. كيف يكون الأمر بيد الله فيفوض فيه أناسا ولم يكن قد فوضهم من قبل؟ لذلك قال أمرهم. خلنا نقرأ القرآن جيدا، يشأل أمرهم شورى بينهم. الإمامة المعصومة سواء كانت بيد رسول الله أو بيد أحد أوصيائه، السلطة والأمة، عندما تكون السلطة بيد الإمامة المعصومة يصبح حضور الأمة في المشورة حضورا أدبيا، والعزم بيد المعصوم فإذا أقحمت الأمة نفسها بسوء الاختيار وذهبت شططا تبقى رحمة الله تطال هذه الأمة. كيف؟ تخلت عن أمر الله فأصبح أمرها وأمرهم شورى، يعني سلخت السلطة عن الإمامة المعصومة، فجعل الله حضور الأمة في السلطة حضورا ملزما حتى لا تجتاح الأمة، حتى لا تجتاح السلطة موقع الإمامة المعصومة في قلب الأمة. ومن هنا يعلم العالم الحقيقي أن فرقا كبيرا بين الآيتين، تري الأمر وأمرهم، هذا فرق. الفرق الثاني العزم والإبرام بيد رسول الله. الفرق الثالث أن الشورى هناك أصبحت ملزمة للسلطة وليست في اختيار السلطة التي هي أمر الله وهي اختيار من الله سبحانه وتعالى. هذا بحث طويل يا أخي أبو محمد، بدي جاوب أم طارق. رب المشرقين ورب المغربين، في رب المشرق ورب المغرب، وفي رب المشارق ورب المغارب، أو رب المشارق والمغارب. إذن العفو، مرة عبر عن نفسه برب المشرق ورب المغرب، معروف المشرق هو مطلع الشمس والمغرب هو موضع غروبها. طيب رب المشرقين، يذهب بعض المفسرين إلى أن مشرق الشمس في الشتاء هنا وفي الصيف هنا، مشرق يعني تشرق الشمس من هون في الشتاء ثم تنتقل إلى مكان آخر في الصيف، وكذلك في الغروب، فهو رب لهذين المشرقين. ورب المشارق والمغارب، هذه المشارق المتعددة لكل يوم الشمس تشرق في مكان. بعض المفسرين ذهب إلى أعمق من هذا، ما هو الشرق؟ ما تطلع منه الشمس. ما هو الغرب؟ ما تغرب فيه الشمس. هذا إذا نظرنا إلى شمسنا وحدنا. ماذا إذا نظرنا إلى ملايين بل مليارات الشموس والنجوم على مساحات المجرات من حولنا، فيما نعلم وفيما لا نعلم، فيما خلق الله وفيما هو مستمر في خلقه؟ فيصبح الله هو رب مشارقها جميعا ورب مغاربها جميعا، سواء كان الشرق بالنسبة للأرض التي تشرق عليها أو بالنسبة للمجرات التي تشرق منها. في كل ما يحدث فيه شرق وغرب بنسب بين كوكب ونجم أو نجم وآخر، يكون الله بيده مجراه ومرساه، فهو رب المشارق ورب المغرب.
نعم سمعت الشيخ. من أن توقف مع فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدون، تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون، أهلا بكم من جديد، ونبقى الآن مع الفقرة الأخيرة في برنامجنا في رحاب نهج البلاغة، حول قوله تعالى ألهاكم التكاثر.
قبل أن أدخل، أخبرني الأستاذ أحمد الأخ الجليل، وأخبرت أمس أنني أختار بعضا من الفقرات التي تحتاج إلى الشرح. نعم، فليبحث سامعها عن شرحها. نكون قد ألجأناه إلى أن يتتبع الشرح، أن يبحث في نهج البلاغة حقيقة. هذا الأدب الذي تأدب به علي بن أبي طالب، أدب السماع، أفرز هذا الأمر. مع الأسف تجد المسلمين لا يعطون هذا الكلام كل حقوقه. عندما أراد الإمام أن يتحدث عن آية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، صعد المنبر قال يا له مرانا ما أبعده، وزورا ما أغفله، وخطرا ما أضضعه، فقد استخلوا منهم أي مدكر، وتناوشوهم من مكان بعيد، أفبمصارع آبائهم يفخرون، أم بعبيد الهلكى يتكاثرون، يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت، ولئن يكون عبرا أحق من أن يكون مفتخرا، ولئن يهبط بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوم بهم مقام عزة، لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة، وضربوا منهم في غمرة جهالة، ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية لقال الذهب في الأرض ضلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا تطعون في هامهم وتستنبتون في أجسادهم وترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا وإنما الأيام بينكم وبينهم بواكم ونوائح عليكم أولئك سلف سلف غاياتكم وفرات مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكا وسوقا سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الأرض عليهم فيه فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون ودمارا لا يوجدون لا يفزعهم ورود الأهوال ولا يحزنهم تنكر الأحوال ولا يحفلون بالرواجف ولا يأذنون للقواصف غيبا لا ينتظرون وشهودا لا يحضرون وإنما كانوا جميعا فتشتتوا وآلافا فافترقوا وما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عميت أخبارهم وصمت ديارهم ولكنهم فقوا كأسا بدلتهم بالنطق خرسا وبالسمع صمما وبالحركات سكونا فكأنهم في ارتجال الصفة صرع سبات جيران لا يتأنسون وأحياء لا يتزاورون بليت بينهم عرى التعارف وانقطعت منهم أسباب الإخاء فكلهم وحيد وهم جميع وبجانب الهجر وهم أخلاء لا يتعارفون لليل صباحا ولا لنهار لليل صباحا ولا لنهار مساء أي جديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا شاهدوا من أخطار دارهم أصدع مما خافوا ورأوا من آياتها أعظم مما قدروا فكلا الغايتين مدت لهم إلى مباءة فأتت مبالغ الخوف والرجاء فلو كانوا ينطقون بها لعيوا بصفة ما شاهدوا وما عاينوا ولئن عميت آثارهم وانقطعت أخبارهم لقد رجعت فيهم أبصار العبر وسمعت عنهم آذان العقول وتكلموا من غير جهات نطق فقالوا كلحت الوجوه النوادر وخوت الأجساد النواعم ولبسنا أهدام البلاء وتكاءدنا ضيق المضجع وتوارثتنا الوحشة وتهكمت علينا الربوع الصموت فانمحت محاسن أجسادنا وتنكرت معارف صورنا وطالت في مساكن الوحشة إقامتنا ولم نجد من كرب فرجا ولا من ضيق متسعا فلو مثلتهم بعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك وقد ارتسخت أسماعهم بالهوام فاستكت واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت وتقطعت الألسنة في أفواههم بعد ذلاقتها وهمدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها وعاث في كل جارحة منهم جديد بلا سمجها وسهل طرق الآفة إليها مستسلمات فلا أيد تدفع ولا قلوب تجزع لرأيت أشجان قلوب وأقذاء عيون لهم في كل فظاعة صفة حال لكن تقل وغمرة لا تنجلي إخواننا المشاهدين هل فسر أحد ألهاكم التكاثر بمثل ما فسره علي بن أبي طالب فلنعتبر يا أولي الأبصار.
شكرا مولانا. هكذا أيها الأخوة المشاهدون نصل إلى ختام هذه الحلقة من رمضانيات نتمنى للصائمين صياما مقبولا وإفطارا هنيئا على أمل اللقاء بكم يوم غد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته